بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 73. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية نبارك لأخينا أبي عمر، فقد من الله عز وجل عليه بجمع شمله بأهله، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وولده، اللهم أمين. وده كان سبب الابتسامة من بداية الدرس، إن شاء الله يتفرج علينا. أقول لك الشيخ كان بيضحك في المقدمة، في إيه؟ في أخ ربنا من عليه وخدوده بقت حمرة. فنسأل الله تعالى أن يجمع شمل كل مسلم ومسلمة، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة، في الدرس الماضي وقفنا، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك أبو عمر، بارك الله. في الدرس الماضي وقفنا مع أم معدد الخزاعية، وهي تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليها وعلى خيمتها في طريقه إلى المدينة. في هذا اللقاء نواصل، فما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة. يقول المصنف: وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، ومعه نحو 80 بيتا، فأسلم وأسلموا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، أي بعد غزوة أحد. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، يتفاءل ولا يتطير. التفاؤل أن يعجب المرء بكلمة طيبة. فمثلا عندك مريض، سمعت من يقول سلامة مثلا، فتتفاءل بهذه الكلمة إن المريض سيبرأ بأمر الله. أو مثلا أنت في ضيق فتسمع من يد يا فرج، واحد اسمه فرج، فأنت تسمع الكلمة تتفاءل إن شاء الله الفرج بعد الضيق. فهذا معنى التفاؤل. طيب إيه الطيرة؟ الطيرة بمعنى التشاؤم عكس التفاؤل. سميت بهذا الاسم لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا أقدموا على أمر ما جاءوا بطائر وأرسلوه في السماء، فإن طار جهة اليمين تفاءلوا ومضوا في عملهم، إن كانوا في غزو ولا رايحين في معركة الطائر طار جهة اليمين يقول لك هننتصر يكملوا، إذا طار جهة اليسار يتشائمون يقول لك لا نرجع هننهزم فيروحوا رجعين. فجاء الإسلام يقول لا طيرة في الإسلام، ما عندناش تشاؤم في الإسلام، ودي للأسف رواسب الجاهلية ما زالت عند بعض المسلمين. مثلا تبقى قاعد في البيت جالك ضيف الكوباية انكسرت تقول آه وشه، لا التشاؤم ممنوع في الإسلام، قل قدر الله وما شاء فعل، قل لكل أجل كتاب، الكوباية أجلها كده خلاص، الكوباية دي لها عمر زي ما أنت ليك عمر، انتهى لابد أن تنكسر، خلصت لابد إيه؟ آه انتهى. طيب في واحد خد كوباية بس ما انكسرتش صح؟ في السيارة ماشي، دي ما انكسرتش يعني تيجي الله يبارك. خلاص يبقى نعم اه طبعا من تشاءم يأثم اه طبعا لا طيرة في الإسلام، ما في في الإسلام طيرة، خلاص ما فيش طيرة في الإسلام. فمثلا انت كما ذكرت لك جالس في البيت جالك ضيف الكوباية انكسرت، وده كل ما يجي لنا الكوباية تنكسر اه تتشائم من فلان، مشكلة. في بعض الناس تتشائم حتى بالأيام، درجة أن بعض يقول لك ما تتجوزش يوم الأربع، ليه؟ ما بيتشائموا من يوم الأربع، وبعضهم يتشائم من يوم الثلاثاء، ماشي كده مصيبة. فدي قضية خطيرة جدا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما جلس يوما فإذا بطائر في جو السماء يصيح، وإذا برجل يجلس فقال خير خير، لما سمع صوت الطائر زي ما انت كده مثلا لما تشوف البومة ولا الكلب ينبح بالليل ولا بس يا رب استر في ايه ولا في اي حاجة في ايه، ما ينبح الكلب ولا ينعر الحمار في ايه، يقول لك ده حد هيموت. فالرجل خير خير، شو ابن عباس بقى قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، لا علاقة لصوت الطائر بخير أو بشر، إنما الأمر بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. واضح؟ فانتبهوا لهذه الأمور اللي موجودة في حياة المسلمين. وذلك بعضهم يقول امسك الخشب، خشب؟ طب الخشب يعمل ايه؟ الخايف من الحسد يقول لك امسك الخشب، خشب؟ هل الخشب يدفع؟ الأمر بيد الله عز وجل، خشب ملوش علاقة. خمسة وخميسة، لا 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 لا، خمسة وخميسة. وبعضهم يكذب يقول لك النهاردة الخميس والنهاردة التلات والنهاردة الاثنين، قال يعني عشان يخمس في وش اللي بيحسد مثلا، يعني كل ده شرك، دي كلها أعمال شركية. الخشب لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا الخمسة وخميسة، خلاص كده. فانتبهوا لهذه الأمور وهذه العقائد الباطلة الفاسدة الموجودة في حياة كثير من المسلمين. فلذا سمي التشاؤم بالطيرة نسبة لإيه؟ هذا الطائر اللي كان العرب يطيرونه في الجاهلية فيرتبط به إحجام أو إقبال على حسب طيران الطائر جهة اليمين أو الشمال. الإسلام جاء بالعقيدة السمحة النقية، قال لا طيرة في الإسلام، ويعجبني الفأل الحسن. طبعا يعجبني دون التوسع فيه، ما يرتبطش بأحكام، هذا بس كلمة يعني كده مبشرة، خلاص ده التفاؤل. أما الطيرة معروفة وهي التشاؤم. قال كان يتفاءل ولا يتطير صلى الله عليه وسلم. فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ممن أنت؟ قال من أسلم. فقال لأبي بكر سلمنا. ثم قال من بني من؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمك. هذا الحديث ضعيف جدا. قال عنه العلامة الألباني حديث ضعيف جدا، وذكره في السلسلة الضعيفة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم رضي الله عنه وارضاه، تميم بن حجر، أو بأبي تميم أوس بن حجر الأسلمي، بفحدوات بين الجحفة وهرشة، طبعا دي منطقة في الطريق إلى المدينة يعرفها أهل البلاد. وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره، فكان هو وأبو بكر على جمل واحد. طبعا أبطأ عليه بعض ظهره، أي الظهر بيطلق على الدابة، ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يبقى وانت بتقرأ تبقى فاهم ايه معنى فضل ظهر، يعني دابة، جمل، ناقة، حمار، بهيم، حصان، في زماننا سيارة. يعني اليوم احنا تعرضنا لموقف جميل جدا، حتى انا سميته يوم الكوريك، وما أدراك ما يوم الكوريك. إيه بقى يوم الكوريك ده؟ كنا في زيارة لأخ لنا في الله شفاه الله وعافاه وعمل عملية جراحية، أخونا جلول الليبي، صلى الله تعالى أن يشفيه وشفاء عاجلة، اللهم آمين. وخرجنا قبيل صلاة العصر، وفي الطريق السيارة تعطلت. كيف تعطلت؟ الدولاب انفجر، تفسه، عارفين الدولاب بلغة الجماعة دول، عشان دي لغتهم هم، يعني دولاب عندنا بنسميها الإطار أو العجلة، هم بيسموها الدولاب. بيسموها إيه؟ طب انتوا بتسموها ايه؟ عجلة؟ طيب عجلة. المهم يا سيدي عجلة. نبحث في السيارة عشان نغير الاستبن. السيارة ما فيش فيها كوريك ولا فيها عدة. حتى انا بقول للاخ الاخ حسام، يا اخي والله انتوا خليتوني اعتقد ان انا مش في المانيا خالص. انها ممكن نكون في تنزانيا، في زيمبابوي. حاجة غريبة جدا. بقالي 5 سنين في المدينة دي ما عنديش انترنت في البيت. تخيل. قل يا ربي ده انا في مصر عندي انترنت. هنا في المانيا مش عارفين دخلوا انترنت. يقول لك العمارة بايظة والسلك في المانيا. ماشي. فانا عديتها قلت يمكن ها. طيب. حتى العربية فيش فيها كوريك. طب نعمل ايه؟ استعان بصديق. اتصل بصديق عشان يجيب لنا كوريك. الصديق جه الشيخ عربي الله يبارك له. جايب كوريك بقى، وما أدراك ما الكوريك. فأنا قلت لهم يا جماعة الكوريك ده أصلا ماكيت، ده بيتعمل كلعبة يتصور في المحلات عشان تعرف إن في كوريك للعربية. جايب كوريك ده بيرفع بالعربية وخايف عليه، إيه هيموت الكوريك، كوريك بتاعك دي كده هو يا عربي، دي عربية وناس على الأوتوبان يا عربي، جايب لي بتاع زي البورس كده مش عارف يرفع العربية، ونرفع ونحط تحتيه مش عارف حديد عشان نرفعه شوية، وده يعني خايف على صاحبه، اوعى ايديك لحسن العربية تقع، ما البتاع بص انت عارف يصعب عليك، كوريك يصعب عليك، بص ايه هيموت خالص، بيموت وشوية والمسمار بتاع راح طاير. يا دي اللي عليك يا عم. واحنا بقى عمالين نرتب ترتيب الفندي ده، بيقول ايه ان يجي العربي ناخد السياره بتاعته عشان نزور المريض ونسيب له دي وهو بيقرا كده ويمشي. عندنا احنا مثلا في مصر يقول لك تيجي تصيد ويصيدك، اتاري الافندي كمان مدبر وجاي في الطريق عشان ما ياخدناش ولا يدينا العربيه. وسابنا ومشي في البرد وفي التلج يجي ساعتين على ما جه القاضي ياسيه، جينا لكم على اذان المغرب. خدنا الثلاث ساعات فين؟ في الاوتوبان. فانا سميت يوم الكوريك وما ادراك ما الكوريك. فتحس ان انت فعلا مش عارف يعني. بدات اغير رايي ان انا فعلا في المانيا، ولا يمكن هم العرب كده في اي مكان كده. كيف يا جماعه السياره تمشي بدون عده بدون كوريك؟ كيف كيف يعني؟ ها؟ وبعدين الاستبن، ونفك الاستبن بعد يجي نص ساعه بهدله والاستبن مش بتاعها. تخيل. يقول لك اصل العربيه على الايد فيها كتيره بيخلعوا من بعض، خلت الاستبن اتخلع. وجه الافندي جاب استبن، يقول لك في واحد معايا تاني استبن بعربيه بسات، ودي عربيه زفيره ولا اسمها ايه دي؟ زفيره. فكان يوم يعني وما ادراك ما الكوريك. يبقى الظهر بقى اللي هو ايه؟ الدابه. يعني عربي ربنا من عليك ومعاك دابه، طب على الاقل يا اخي شفت الشيخ في البرد، طب استاذنك بقى اخد الشيخ اروحه. طيب انت كده كده قاعدين، الشيخ عنده محاضره، ولا حياه لمن تنادي يعني. لقد اسمعت. لو ناديت حيا. انا مستعجل وطار وسادنا في البرد. العلم نور. ففهمناها سليمان، وكلا آتيناه حكما وعلما. ففضل ظهر بقى يعني دابة، عندك دابة زائدة أو كذا، لما جارك يحتاجها، لما أخوك يحتاج لها، تقف بجواره تروح تساعده إلى آخره. طيب وفضل الزاد يعني الطعام، ما تبقاش انت بتاكل وجارك مش لاقي ياكل، ماشي؟ ما يبقاش انت عندك وجارك ما عندوش. ده كان الجيل القديم، الاباء والاجداد، لما كان يجيب مثلا لاولاده كيلو فاكهه وعلى القد يعني، عشان الجيران ما يشوفوش كان يخبيه، عشان ما يقعش في الحرج، او انه يدخل يدي الكل، يوزع لكل اولاد الجيران، وكان يجي هو بالكيس فاضي او جايب معاه حبايه وخلاص. ليه؟ حديث النبي، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يبقى فضل الظهر اللي هو ايش؟ اللي هو ايه؟ اصحوا بقى انتوا لسه تفكروا في الكوريك؟ ما انا خلاص رجعنا حطيناه في المتحف الكوريك بقى خلاص. لما جالنا بقى القاضي ياسين ما شاء الله جايب معاه عربيه مش كوريك، جابوا كده الكوريك بتاعهم عجيب يا اخي، بعجل زي العربيه كده، يحطه تحت العربيه وتيك تيك تيك يرفع لك جمل مش عربيه بس. طبعا انتوا بعد الحادثه دي لازم تجيبوا كوريك ان شاء
الله. عندنا بيقولوا كريكو
كوريكو،
بنقول كريك كريك.
لا الكريك بتاع العربيه بيرفع العربيه.
الكريك عندنا
بتاع النوان، المونه بتاع البنا،
اما كريكو احنا
بنقولها. هو الكوريكو ده بقى. طيب وكان قد أبطى عليه بعض ظهره، فكان هو وأبو بكر على جمل واحد، فحمله أوس على فحل من إبله، فحل يعني بعير قوي، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود، وقال اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما، يعني امشي بهم في طريق بحيث يكون آمنا ولا تتركهما. ده اللي احنا عايزين نوصله بقى. شوف العرب وجمال العرب. ولا تتركهما. قال فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة، لغاية المدينة، وصلهم لغاية المدينة. هي دي يا أخو أخلاق العرب، اللي جاء بها الإسلام. احنا في زمن سبحان الله نسأل الله السلامة، نفسي نفسي، لكن فين خدمة بعضنا البعض؟ هي دي اللي بتنقص المسلمين في الواقع يعني. نعم الخير موجود، لكن بنتكلم بصفة عامة، بصفة ايه؟ عامة. فكان العرب فيهم القيم دي، كان فيهم القيم دي. أم سلمة عندما أرادت أن تهاجر لقيها أحد المشركين وبعد كده أسلم، فلما رأها تهاجر وحدها، ما كانش طريقه، كيف تهاجر امرأة إلى المدينة وحدها؟ فأخذها ببعيره وتقدمها حتى أوصلها للمدينة ثم عاد. 400 كيلو، ها 400 كيلو سفر بالبعير مش بسيارة. ما قالش أنا عندي التزامات أو عندي تجارات، لا، مدام هناك امرأة مسلمة تحتاج إلى المساعدة خلاص. فرغم شركهم كان عندهم بعض القيم الجميلة جدا اللي بتعتبر من مفاخر العرب وهي المروءة. فأرسل معهما ولم يدعى مسعودا إلى المدينة ولم يفارقهما، وكمان فحل من عنده حتى يركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيده. طب ارجع أنت بقى خلاص لسيدك. وأمره أن يأمر أوسا أن يسم إبله في أعناقها قيد الفرس، وهو حلقتان يعني من لا وسم كده تتعلم يعني، ومد بينهما مدا فهي سمتهم. ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود ابن هنيدة من العرج، منطقة في الطريق إلى المدينة، على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهم. شوف الحرص على الإسلام. تميم بن أوس لما علم أن قريش جاءت تقاتل الرسول في غزوة بدر أرسل غلامه ليخبر النبي قريش في الطريق إليك، ومشى على قدميه خدمة للدين. ذكره ابن ماكولة عن الطبري وقد أسلم بعد قدوم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني كان لسه ما أسلمش، ده هو أسلم بعد الهجرة، وكان يسكن العرج منطقة قبيل المدينة. ذكره ابن هشام في السيرة، وكذلك ذكر في أسد الغابة. وفي الطريق في بطن رئم، منطقة أيضا في الطريق إلى المدينة، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، يعني راجعين من الشام. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياضا. طبعا الزبير جاء بالتجارة من بلاد الشام، فعنده بقى الثياب وعنده، فكسى النبي ثوبا أبيضا، وكذلك كسى الصديق ثوبا أبيضا. النزول بقباء. وفي يوم الاثنين 8 من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق 23 سبتمبر سنة 622 من الميلاد، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. قال عروة ابن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. الحرة طبعا معروف أن المدينة بين حرتين. إيه معنى الحرة؟ الحرة دي صخور لونها أسود على حدود المدينة الشرقية والغربية، وزي ما بيقول لك بين حرتين، يعني منطقة صخرية من الصخور السوداء دي اسمها حدود المدينة. فكان أهل المدينة في كل يوم يذهبون إلى حدود، ينتظرون من رسول الله عليه الصلاة والتسليم عند الحرة، وهذا من شوقهم لرؤية النبي عليه الصلاة والتسليم. حتى يردهم حر الظهيرة، يظل هكذا حتى تشتد الشمس بأشعتها المحرقة فيعودون إلى بيوتهم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم. أطم، الأطم اللي هو حصن، اليهود كانوا معروفين بالحصون الشديدة في المدينة، قلاع يعني كده، حتى حصون خيبر وغيرها وغيرها. فأحد اليهود يعني طلع كده فوق حصن من الحصون بينظر لأمر معين، فبصر برسول الله عليه الصلاة والتسليم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. طبعا نفسين لسه كسوة بيضاء، ففي أشعة الشمس كده تبقى العملية مبيضين قوي يعني. فشاف الركب جاي من بعيد، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، جالكم. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحر. كان من عادة العرب لما يستقبلوا أحدا يستقبلوا بإيش؟ بالأسلحة، وده من باب التكريم، من باب التكريم. ويمكن موجودة بعض العادات دي في بعض بلاد المسلمين، عندنا مثلا في مصر، في صعيد مصر، لما يكونوا مثلا حد كده مهم راح لهم يطلعوا بالأسلحة، يقول لك يضربوا كم طلقة في الجو كده، يعني ترحيب يعني. فده كان من أنواع الترحيب يعني، إن اللي جاي له منزلة، له منزلة. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف. طبعا الوجبة بتطلق على الصوت الشديد، حاجة بتسقط، وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جلس يوما بين أصحابه فسمع صوت وجبة شديدة، يعني حاجة بتسقط. فقال لهم النبي: أتدرون ما الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة فالآن وصل إلى قعره، أو كما قال النبي. تخيل بقى، حجر ضخم يلقى في النار يظل يهوي 70 سنة حتى وصل إلى قعرها. فجهنم حرها شديد وقعرها بعيد، ولها مقامع من حديد، عفانا الله وإياكم منها ومن شرها. فالوجبة صوت مرتفع، طبعا مع خروج المسلمين لاستقبال النبي بدأت في أصوات تعلو تكبير. وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحدقوا به مطيفين حوله، التفوا حول النبي عليه الصلاة والتسليم، والسكينة تغشاه صلوات ربه وتسليماته عليه، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، صلوات ربه وتسليماته عليه. قال عروة ابن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي، وفي نسخة يجيء أبا بكر، ما هم مش عارفين فين النبي، فكل اللي يجي النبي قاعد ساكت أبو بكر وقاعد بيتكلم، فيروح على أبو بكر على إن هو النبي، اللي مش عارف النبي بقى يروح يحيي أبو بكر على إنه الرسول يعني. يجيء أبا بكر أو يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ذلك بعضهم كان يقول: فكنا لا ندري من منهما رسول الله. وهو الصديق يا إخوة كان من أقرب الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والتسليم، فكان لا يعني اللي ما يعرفش النبي يختلط عليه الأمر، فأهل المدينة معظم ما شافوش النبي ولم يلتقوا بالنبي، فكانوا يأتون الركب موجود، أبو بكر واقف، النبي جالس صامت، فمش عارفين فين النبي منهم، فيروحوا يحيوا الصديق. فبعضهم يقول: فكنا لا ندري من منهما رسول الله حتى جاء أشعة الشمس، فرأينا صاحبه يظلله بردائه من أشعة الشمس، فعلمنا أن هذا هو أبو بكر الصديق وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شدة الحب يا إخوة، حتى يخافون على النبي من شعاع الشمس أن يصيبه. طبعا ده حب عجيب رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود صدق بشارة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التي جاءت عندهم في توراتهم. يعني التوراة تقول: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فران. طبعا جبال فران هي جبال مكة، وطبعا كما ذكرت لكم لما تكلمنا في كتاب محمد النبي الإنسان، وذكرنا لكم بعض نصوص الأناجيل التي بشرت بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويسمى عندهم بالفرقليط، أي قمة الحمد والذي فرق بين الحق والباطل. وكان من بين نصوصهم: أجعل كلامي في صدره، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذه صفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطبعا بعض اليهود من أهل العلم تيقنوا أن البشارة صادقة وأن هذا هو نبي آخر الزمان. طبعا بعضهم أخذه العند وكابر، مثل حيي بن أخطب عندما قال له ابن عمه يوما، هم من زعماء اليهود ومن أحبارهم يعني من علمائهم، قال له ابن عمه: هيا بنا كي نرى، يعني تعال نتأكد نشوف. فذهب والنبي يجلس بين المسلمين يعلمهم الإسلام، فنظر حيي بن أخطب إلى النبي وتفحصه، فقال ابن عمه: أهو هو، يعني هذا الذي وصف لنا في كتبنا؟ قال: هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. العناد والكبر، عداوته ما بقيت. هكذا كان بعضهم في العند، وده اللي بنسميه في العلم كفر استكبار. كفر استكبار ده كفر مش عن جهل، لو عارف عنده العلم، إنما كفر كفر إيش؟ استكبار، بالضبط كاستكبار إبليس. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان بعضهم فيه العند الشديد وما زالوا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد ابن خيثمة، والأول أثبت. عندما نزل في قباء عند عمرو بن عوف هذه المنطقة، نزل على صحابي اسمه كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، نزل ضيف عنده يعني في هذه الفترة. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بمكة ثلاثا، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء. ماشيا على قدميه من مكة للمدينة 400 كيلو تقريبا، ماشي. يعني ايه هجرة؟ هجرة لله ولرسول الله، يعني تهون امامها كل الصعاب، تركوا الديار والاموال والنساء والاولاد من اجل الدين، لذا مكن الله لهم رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. ونزل على كلثوم ابن الهادم، راح نزل كمان مع النبي في نفس الدار. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، ركب ورا منه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، طبعا بني النجار أخوال النبي في المدينة، هم من بني زهرة وبني النجار، دول أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، اللي منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وكان يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان يقول خالي سعد فمن خاله كخالي. شوف قد ايه منزلة سعد بن أبي وقاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، والوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأمه وأبيه، ارمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله عن سعد. طبعا سعد هو قائد معركة القادسية. فجاءوا متقلدين سيوفهم، جاءوا معهم السيوف، فصار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. إذا كنت لما تروح المدينة، لما تروح قباء هتجد مسجد قباء، قبل مسجد قباء في طريق العودة مسجد اسمه مسجد الجمعة، حتى الآن موجود اسمه مسجد الجمعة، ده المسجد الذي صلى فيه النبي أول جمعة في الإسلام، اسمه مسجد الجمعة. ربنا يمن عليكم اللي ما راحش عمر أو حج، ربنا يمن عليه ويذهب ليرى. كان عدد من صلى مع النبي 100. تعالوا نشوف بقى الدخول في المدينة، النبي لسه ما دخلش المدينة حتى الآن، إنه وصل أول قباء وكده في العودة صلى في المسجد الجمعة. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قبل كان اسمها يثرب. يثرب في اللغة العربية من الثرب، الثرب معناه الفساد، والنبي كان يحب الأسماء الحسنة فغير اسمها عندما دخلها، عندما دخلها عرفت بمدينة الرسول، لكن النبي سماها أسماء أخرى، سماها طيبة وسماها المطيبة وسماها الجابرة، لأن من دخلها جبره الله عز وجل، عاش طيبا، وإن مات ودفن ببقيعها نال شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ فالنبي غير هذا الاسم ويثرب إلى طيبة أو الجابرة أو المطيبة، إنما لفظة المدينة المنورة لم يسمى النبي بذلك، إنما أطلق عليها مدينة رسول الله، مدينة رسول الله عندما دخلها النبي، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور، طلع البدر علينا، جاته سنتكلم عنها إن شاء الله، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، هذا لم ولن يصح، لم يصح. الدليل ثنيات الوداع لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، بل هي من قبالة بلاد الشام، فلا يأتي منها إلا من قدم الشام ثم عاد للمدينة، والنبي لم يأتي الشام في طريقه إلى المدينة، ولم يخرج من ثنيات الوداع أبدا، ولذلك هذا الأثر باطل ولا أصل له ولا سند، وإن كان يذكره كثير من كتاب السير، وحقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد. يبقى لم يرد لغنه طلع البدر ولا غيره. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته. وذلك كان بعض كتاب السير عندما يشرح هذا الموقف يقول: فوقف الأنصار وكل يريد أن يسابق أخاه ليحظى بضيافة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لهم النبي: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا النقة تمشي، فهي تمشي بأمر الله عز وجل، يعني المكان اللي هتجلس فيه الدار اللي أمامه هنزل ضيف عليه. قال: فعاد كل أنصاري يقف أمام بيته بين أمل ورجاء وحزن. إزاي؟ الناقة معدية قدام دار فلان يفرح وعنده أمل إنها تجلس هنا، تروح معدية يروح يحزن ويبعث الأمل في نفس من بعده. تخيل الأمر الجلل ده إخوة، كل يقف أمام باب ويدعو إن الناقة تبرك هنا. فبركت الناقة في أرض فضاء لابني أو ابن النجار، دول غلامين يتامى في بني النجار، فالنبي اشترى الأرض منهما وبنى عليها المسجد النبوي. المهم لما بركت الناقة هنا، كان هذا المكان قبالة دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا لك أبا أيوب أن تستضيف خير الورى، وأن ينزل النبي عندك بدارك ضيفا. طبعا أبو أيوب يا إخوة جاء مسرعا يحمل متاع النبي، وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض، وذهب بنبيه إلى داره. دار أبو أيوب كانت تتكون من طابقين، دورين، يعني زي ما تقولوا اتنين إيطاج. اسمه إيطاج؟ اتنين؟ وتسموه في المغرب ايه؟ برضو إيطاج؟ ده انتوا ألمان بقى. المهم، فقال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اصعد أنت يا رسول الله في الطابق العلوي، ونحن نظل في السفل. قال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، خليك أنت فوق أنت وأهلك، وأنا هنزل في الطابق الإيه؟ الأول. السفل أرفق بنا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الرفق على أهل البيت. ليه؟ طبعا النبي الآن جاء المدينة، معظم الأنصار هيجوا يسلموا على النبي، صحيح؟ فإذا صعودا ونزولا وربما يؤذي أهل البيت، فاختار السفل، حس اللي يجي خلاص من بره تبقى أنت وأهلك فين؟ في الطابق العلوي. وده اسمه مراعاة حال صاحب البيت. قالوا أن الضيف لا يشك على المضيف، فلابد أن تكون بي رفيقا. المهم، قال: السفل أرفق بنا، طبعا سمعا وطاعة. لكن أبا أيوب بات هذه الليلة في حرج شديد، لدرجة أنه كان يقول في نفسه: كيف لأبي أيوب أن يسير على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفت يا إخوة المشاعر الإيمانية العجيبة قوي، إزاي أنا أمشي فوق سقف تحت منه الرسول؟ طب ماذا تصنع يا أبا أيوب؟ كان في هذه الليلة إذا أراد أن يتحرك يمشي على أطراف قدميه على جدران بيته، ما يمشيش على السقف، يمشي على الجدر كده. يقول لك: كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله؟ فمن شدة حرجه انسكب إناء ماء كان عنده. طبعا السقف من جريد، الماء هينزل على النبي، فماذا يصنع؟ ما عندوش غير فراش بيلتحفه، فجفف الماء لهذا الفراش حتى لا تسقط قطرة منه على رسول الله، وبات ليلته وأهله بلا فراش وبلا غطاء. بقى في حرك شديد. اليوم التالي قص هذا على رسول الله، فرفق به النبي وقال إذن نصعد نحن إلى أعلى وتنزل أنت إلى السفل. طيب نزل أبو أيوب والنبي صعد في الطبق اللي فوق. أبو أيوب كان يعد الطعام ويرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينتظر هو وأهله لا يأكله حتى يفرغ النبي من الطعام، ثم يأكل من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا برسول الله. ينتظر لما النبي يأكل ويرجع الباقي من الطعام. يأكل منين هو؟ من نفس المكان. النبي وضع يده هنا يبدأ يأكل من نفس الموضع. في يوم أعد له طعاما فيه البصل والثوم، أرسله وانتظر كعادته. بعد قليل عاد الطعام كما هو، لم يأكل منه النبي شيئا. حمل الطعام وآتى النبي مسرعا: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، فلما رددت طعامنا؟ قال أبا أيوب: به شجرتان لا آكلهما، البصل والثوم. قال: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أناجى، الملك بيأتيني والملك يتأذى من ريح البصل ومن ريح الثوم. فالنبي كان لا يأكل البصل ولا يأكل الثوم، البصل حلال الثوم حلال انتبهوا، لكن ده النبي كان لا يأكل البصل ولا الثوم. لماذا؟ لأن الملك جبريل بيأتيه ويتأذى من ريح البصل ومن ريح الثوم. فقال: لا ولكني أناجى. فقال له: لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره. ولم يأكل بعدها البصل والثوم. ما دام النبي بيكره البصل والثوم، أنا كمان إيش؟ ما أكلش البصل. فنزل النبي على دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد النبوي. وذلك حتى عند البخاري في رواية أنس قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: أي بيوت أهلنا، أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي، البيت أهو. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، يعني هيئ مكاننا، اذهب وهيئ لنا إيش المكان عشان ننام. قال: قوما على بركة الله. يلا. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة رضي الله عنها، وبنته فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهما، وأسامة بن زيد، وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، أي ماء آجنا. يعني ما كانت معروف المدينة في الفترة دي إخوة، يعني كان فيها بعض الأوبئة والأمراض والعلل، وكان اللي يذهب للأماكن دي يتغير حاله. وإذا كنتوا عارفين القصة المشهورة، الجماعة الذين أتوا المدينة فأصابهم الوخم، وده مرض يصيب الإنسان لتغير الجو، وجو المدينة خاصة، فنوع من أنواع الأمراض معنى الكسل، تلاقيه كسلان مهدود حيله مش قادر يتحرك. فشكوا إلى النبي فقال: عليكم بألبان الإبل وأبوالها. وأرسلهم إلى راع عنده الإبل، راحوا شربوا لبن الإبل وبول الإبل. وطبعا خلي بالك القاعدة: مأكول اللحم بوله طاهر. شوف تقولش ايه بول؟ بول الإبل طاهر وشفاء من علل كثيرة جدا، بل يستخدم اليوم في علاج أمراض الكبد، بس طبعا يكون إبل صحراوي وبيتعلف علفة معينة. يعني ده موجود عندنا في مصر في منطقة اسمها مرسى مطروح، عارفها أبو صلاح طبعا، يبقى هات لك جمالين يا ابو صلاح وربيهم. فشربوا ألبان الإبل وأبوالها، فبرئوا بأمر الله. يعملوا راحوا قتلوا الراعي وسرقوا الإبل. إبل الصدقة. طبعا كانت عقوبتهم حد الحرابة لأنهم خانوا العهد وقتلوا وسلبوا ونشروا الفساد في أرض الله رب العالمين. طيب، وقالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: وعك أبو بكر وبلال. وعك يعني مرض تعب. فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ يا أبه يعني أبت، لغة العربة هي يا أبه. تعلموا بقى الجمال في اللغة. وذلك احنا كنا اتكلمنا عن لفظة بابا، صح؟ تلكم موجودة في اللغة العربية، لما تقرأ في لسان العرب لابن منظور يقول: ويبأبئ الطفل فيقول بابا. يبأبئ بابا وليه؟ فدي موجودة في لسان العرب في لغة العرب، وفي يا أبه ويا أبت. وذلك كان عندنا ولد ظريف جدا في مصر اسمه خالد. الولد ده كان دايما كده، هو والده مسن كبير في السن، وكان دايما يهرجوا مع بعض يعني دعابة وكذا وكذا. فكان مثلا يروح يخبر على الشباك بتاع البيت، والده كبير فقاعد تحت الشباك، الأب يقول: من الطارق؟ يقول: أنا خالد. افتح يا أبت. الرجل يضحك والولد، كانوا جمال جدا. فعندنا يا أبا ويا أبت. ويا بلال كيف تجدك؟ وانت كيف حالك يا بلال؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الله أكبر، شوف جمال الصحابة يا إخوة. كل امرئ مصبح في أهله، يعني استيقظت النوم بين أهلك، والموت أدنى من شراك نعله، قريب من الموت من نعله اللي بيلبسه. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. طبعا شامة وطفيل دول جبلين، يعني هل هأبقى حتى أرى جبل كذا وجبل كذا؟ يعني طبعا ده كان يعني إيه، قطع الأمل. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. طبعا صاحبه ومؤذنه، النبي كان يحب الصديق قوي. شوف الحمى لما بلغت أبلغا. فقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. شوف الدعاء بقى. وصححها وبارك في صعيها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. واستجاب الله دعوة نبيه، وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، فأري في المنام أن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بالمهيعة، وهي الجحفة، منطقة بعيد شوية عن المدينة، وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة. إلى هنا انتهى هذا الفصل، وهنبدأ يا إخوة إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدأ مع العهد المدني. شوف عهد الدعوة والجهاد ونجاح الدعوة في هذه البيئة الطيبة. انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.